بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بهذه المناسبة الأليمة المؤلمة المحزنة، وهي مناسبة رحيل سيدة نساء العالمين وبضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيدة نساء أهل الجنة أجمعين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. ثم أحييكم أطيب تحية وألتقيكم في هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. هذه الحلقة ستكون إن شاء الله تعالى استمرارا للحلقات السابقة التي كانت تحمل عنوان عصمة أهل البيت عليهم السلام في آية أولي الأمر. سنقف إن شاء الله تعالى عند جملة من الأمور تتعلق بهذا الموضوع، ولكن في البداية سيكون لنا إن شاء الله تعالى حديث خاص بهذه المناسبة التي أسأل الله تعالى لنا ولكم أن يعظم الأجر بإذنه تبارك وتعالى. فاصل ونعود إليكم مشاهدينا الكرام، فانتظرونا.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله،
يا بنت حبيب.
السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، الأولين والآخرين.
تحية لكم مجددا مشاهدينا الكرام، أحييكم وأحيي باسمكم ضيفنا الكريم سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
مرحبا بكم دكتور،
حياكم الله. سماحة السيد، إذن إن شاء الله تعالى بين يدي موضوع حلقة اليوم، يعني لا بد من مقدمة أو في الواقع يعني نلتمس من جنابكم الكريم أن تقولوا كلمة بهذه المناسبة عن بعض مقامات الزهراء سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع بأنه الحديث عن الزهراء سلام الله عليها، عن سيدة نساء العالمين، من الواضح بأنه لا يمكن أن يكون في حلقة أو حلقتين أو لعله في أسبوع أو أسبوعين، لأن الأبحاث المرتبطة بسيدة نساء العالمين الإنسان يقف أمامها حائرا من كثرة التفصيلات التي وردت عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لعلي أستطيع أن أقول أن ما ورد من النصوص الروائية في بيان حياة الزهراء سلام الله عليها، وعندما أقول حياة الزهراء سلام الله عليها أقصد حياتها الدنيوية وحياتها الملكوتية، وبعبارة أخرى أقصد حياتها المشاهدة والمحسوسة لنا وحياتها غير المشاهدة وغير المحسوسة لنا. الروايات التي تكلمت عن تفاصيل وجزئيات حياة سيدة نساء العالمين، لعلي أستطيع أن أقول بشكل واضح أنه لم يوجد مثل هذه التفصيلات لأحد من الأنبياء أو الأوصياء أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولعلي إن شاء الله تعالى في هذه الليلة سأشير إلى بعض النكات التي تتعلق بذلك. فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك، إذن من الواضح بأنه في نصف ساعة أو في ساعة لا يمكننا أن نقف ولا أقل أن نجمل الحديث في كل هذه المقامات فضلا عن التفصيلات. إذا تسمحوا لي دكتور، أنا بودي أنه أشير إلى بعض المقدمات في هذا البحث. المقدمة الأولى التي بودي أن يلتفت إليها لا فقط في هذا البحث ولكنه وخصوصا في هذا البحث، أساسا النصوص الواردة التي أشارت وبينت هذه الحقيقة، وهي أن هذه الذوات المقدسة، يعني النبي الأكرم علي بن أبي طالب، الزهراء البتول، أئمة أهل البيت، هذه الذوات المقدسة لا يمكن معرفتها، لا يمكن معرفتها على ما هي عليها، يعني لا يمكن الإحاطة بحقيقتها ومن هم هؤلاء. هذه قضية أكدها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني بعبارة واضحة أقول، كما أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن الاكتناء ولا يحيطون به علما، كذلك بالنسبة إلى هذه الذوات المقدسة لا يمكن الإحاطة بها علما، وهذا ما صرحوا بهم عليهم أفضل الصلاة عليهم السلام والصلاة. هنا أنا أشير لا أقل إلى نص أو نصين في هذا المجال. النص الأول وارد في البحار في الجزء 26 الصفحة 2، هناك الرواية هكذا يقول، اعلم، الرواية عن الإمام أمير المؤمنين، يقول: اعلم يا أبا ذر، أنا عبد الله عز وجل. أمير المؤمنين سلام الله عليه ده يعرف نفسه لمن؟ لأبي ذر، وأبو ذر له من المقام ما له. اعلم يا أبا ذر، إن أنا عبد الله عز وجل وخليفته على عباده. أولا في المقدمة أشار إلى هذه الحقيقة، يعني لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هؤلاء آلهة لا سمح الله. لا تجعلونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم. أنا ذكرت هذه الحقيقة مرارا، قلت ليس معنى هذه الجملة يعني قولوا في فضلنا ما شئتم يعني فليقل أي واحد ماذا يريد، لا، هناك موازين. هذه قولوا في فضلنا ما شئتم يعني ضمن الموازين القرآنية والروائية والعقلية،
يعني دون الله. أهم شيء دون الله،
لا فقط دون الله، لأنه قد يأتي واحد ويصفهم بصفة يخرجهم عن الحالة البشرية. نعم. هذا ليس فضلا لهم، لأن هؤلاء بشر بلغوا مثل هذه المقامات. فإذا أنت جردتهم عن الحالة البشرية وصاروا ملائكة، إذا ليس لهم هذا الفضل. الفضل لهم أنهم بشر بلغوا، ولذا تجد القرآن الكريم يقول إنما أنا بشر مثلكم، يؤكد على هذه الحقيقة. نعم. حتى يكون له الفضل، وإلا إذا كان ملكا من الملائكة لا يملك لا شهوة ولا غضبا ولا كذا، ثم رفعته إلى أعلى الدرجات، لا قيمة لذلك. ولذا تجد القرآن الكريم لا يؤكد على مسألة بشرية الأنبياء، يريد أن يقول أن هؤلاء مع كونهم يملكون ما يملك البشر العادي، ولكن بلغوا من المقامات ما ارتفعوا على مقامات الملائكة المقربين. اتفقتوا؟ إذن ليس معنى قولوا في فضلنا ما شئتم يعني ماذا تريدون قولوا، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هناك ضوابط. التفتوا إلى هذه الجملة، قال: لا تجعلونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته. هذا محل الشاهد، هذه الجملة المباركة من الإمام. فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم، فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون.
الحمد لله.
لا أقل، أنتم لا تستطيعون أن تحيطوا بكنه معرفتنا. نعم. ولكن هذا القدر تعرفون أنكم لا تستطيعون، هذا من كمال المعرفة للإنسان الذي يوالي ويؤمن بإمامة أئمة أهل البيت عليهم. نعم. أفضل الصلاة والسلام. هذا هو النص الأول. النص الثاني أيضا قريب من هذا المعنى، الرواية تقول، نعم، ولا عشر معشار، بالي قال يا سلمان. هذيك الخطاب كان لمن؟ إلى أبي ذر. هنا لسلمان. قال لبيك صلوات الله عليك، قال أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة ممن مضى وممن بقي، وأيدت بروح العظمة، وإنما أنا عبد من عبيد الله، لا تسمونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم، فإنكم لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعله الله لنا ولا معشار العشرة.
سبحان الله.
إذن هذه الحقيقة في المقدمة، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، وهو أنه كل ما نقوله لا يتبادر إلى ذهن أحدنا أنه هذه كل هذه مقامات ماذا وانتهى كل شيء، يعني أحطنا بمقامات أئمة أهل البيت، أو أحطنا بمقامات الزهراء البتول سلام الله عليها. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك والنصوص تؤيد هذه الحقيقة، إذن ما هو الطريق؟ من يعرفهم لنا؟ نحن لا نستطيع ماذا؟
أن نعرفهم
من أنفسنا، هذه حقيقة. إذن ما هو الطريق لمعرفتهم؟ وهذا أيضا عندما نرجع إلى الروايات نجد أن هناك تأكيد أن طريق معرفتهم إنما يمر من خلال تعريف الله سبحانه وتعالى بهم، من خلال تعريف النبي صلى الله عليه وآله، من خلال تعريف أمير المؤمنين، من خلال تعريف الإمام نفسه، لأنه ثبتت لنا عصمته، إذن يستطيع ماذا كل ما يقول عن نفسه فهو حق لا ريب فيه. أما من عند أنفسنا نستطيع أن نعرفهم أو لا نستطيع؟ لا يمكننا ذلك. انظروا إلى هذا النص الوارد في زيارة الحج عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا النص وارد في مفاتيح الجنان، الإخوة يمكنهم أن يرجعوا، وهي من الزيارات اللي بها مقاطع كبيرة جدا وعظيمة وفيها معارف كثيرة. الرواية أقول الزيارة هذه: السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى. هسه الإمام سلام الله أي مقام له حتى يستطيع أن ينظر إلى شجرة طوبى اللي في ليلة المعراج الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بلغ عندها. وسدرة المنتهى، السلام عليك يا نور الله الذي لا يطفى، الله نور السماوات والأرض، مظهر نوره في عالمنا هو من؟ هو الحجة. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا حجة الله على من في الأرض والسماء. التفتوا جيدا محل الشاهد هذه الجملة، أنا بيودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى الجملة، وهذه هي القاعدة الأساسية في معرفة النبي وعلي وأئمة أهل البيت والزهراء البتول. السلام عليك، السلام عليك، سلام من عرفك بما عرفك به الله. إذن الطريق لمعرفتهم يمر من أين؟
من الله
سبحانه، هو الذي لابد أن يعرفه لنا. التفتوا جيدا، السلام عليك، سلام من عرفك بما عرفك به الله ونعتك ببعض نعوتك. إذن كل ما قيل في أئمة أهل البيت وما قيل في الحجة وما قيل في الزهراء فهو ماذا؟
البعض،
بعض نعوتهم، بعض صفاتهم، بعض مقاماتهم. ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها. التفتوا إلى النص، النص عظيم جدا، يقول كل ما ورد في بيان مقامات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه بعض ماذا؟ هذه بعض نعوتهم وبعض مقاماتهم التي هم أهلها وماذا؟
ولهم فوقها.
وفوقها.
أحسنت.
وهذا الذي قال عنه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل قليل، بأنه لا يبلغه كنها، لا يبلغ أحد كنها معرفتنا ولو معشار
العشر. أحسنت. نعم.
هذه المقدمة الثانية. إذا اتضحت هاتين المقدمتين، أنا بودي واقعا أن أتكلم بناء على هذين الأصلين.
نعم.
الأصل الأول والأصل الثاني. يعني الأصل الأول الذي لا يمكن الإحاطة بمعرفتهم واكتناه معرفتهم، والأصل الثاني أن الطريق يمر من خلال ماذا؟ من خلال تعريف الله سبحانه وتعالى أو النبي الأكرم أو علي سلام الله عليهم وهكذا. بناء على هذا يمكن واقعا أن يقال ولو بنحو الإجمال كما هو إجمالا واقعا،
نعم،
أنه يمكن أن يكون هسه إذا بعض الإخوة وبعض المشاهدين أيضا من أصحاب القلم ومن أصحاب التأليف واقعا أنه هذا الذي أشير إليه هو فهرس وهيكل لكتاب يمكن أن يكون عن الزهراء سلام الله عليها، ممكن أن نقسم مراحل حياة الزهراء سلام الله عليه سلام الله عليها إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة وجودها قبل هذه النشأة، لأنه نحن نعتقد بأن هذه الوجودات المقدسة كان لها وجود قبل أن تأتي إلى عالمنا هذا، والنصوص تكلمت عن ذلك بشكل تفصيل. المرحلة الثانية مرحلة كيفية انعقاد نطفتها المباركة وولادتها، وهذه المرحلة يعني في خصوص هذه المرحلة نحن لا نجد أن رواية من الروايات تكلمت عن أحد من الأنبياء والأوصياء كما تكلمت عن الزهراء سلام الله عليها. يعني أنت انظر بعد، إحنا لا يوجد عندنا أفضل من خاتم الأنبياء والمرسلين، نحن لا يوجد عندنا تفاصيل عن كيفية انعقاد نطفة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولكنه هناك روايات مفصلة عن كيفية انعقاد نطفتها وكيفية حديثها مع أمها وكيفية ولادتها وغير ذلك من التفاصيل، وهذه من مختصات سيدة نساء العالمين الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام. الثالثة حياتها هنا، يعني وهي في هذا العالم ما هي الدرجات التي وصلت إليها في قوس الصعود، إن صح التعبير ما يتعلق بالمقام الأول أو المرحلة الأولى والمرحلة الثانية يرتبط بقوس النزول، لأنه كما تعلمون أي واحد منا إنا لله وإنا إليه راجعون. في قوس النزول يمكن أن نضع المرحلة الأولى والمرحلة ماذا؟ والمرحلة الثانية، يعني حياتها ما قبل هذه النشأة، مقاماتها ما قبل هذه النشأة، ثم انعقاد نطفتها وولادتها، ثم عندما جاءت إلى هذه النشأة. أي نشأة؟ نشأة الدنيا. الآن بدأت ماذا؟ بدأت سفرا وبدأت طريقا وبدأت تتحرك للقاء الله سبحانه وتعالى، وهو المعبر عنه بالصعود إلى الله أو بقوس الصعود إلى الله. وهذا قوس الصعود إخواني الأعزاء مرارا أنا ذكرت في هذه الأبحاث، يعني المرحلة التي يبدأ الإنسان فيها بالسير والصعود إلى الله، لأن القرآن الكريم يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن الإنسان يأتي من الله إلى هذه النشأة، ثم لابد أن يرجع ماذا؟ أن يرجع إلى الله. منه أتينا وإليه ماذا؟
نعم.
نعود. هو الأول، نعم، هو الآخر، إنا لله وإنا إليه راجعون. في قوس الصعود لابد أن نقف واقعا على ما هي المقامات التي اكتسبتها الزهراء سلام الله عليها في قوس صعودها إلى الله، إلى أي مرتبة من المراتب، لأنه إن شاء الله تعالى إذا وسعنا الوقت دكتور سأشير إلى بعض الأسفار، السفر الأول، السفر الثاني وغيره من الأسفار المعروفة عند العرفاء والحكماء، أبين أن الزهراء سلام الله عليها أي درجة من هذه الدرجات بلغت.
نعم.
المرحلة الرابعة كيفية حشرها في الحشر الأكبر، هذه هي المراحل الأربع التي يمكن أن نقف عليها بشكل تفصيلي، وفي كل مرحلة من هذه المراحل هناك أبحاث تفصيلية يمكن أن نقف عندها.
نعم تفضل سؤال.
أما المرحلة الأولى طبعا أنا ما راح أدخل في كل المراحل لأنه الوقت ما راح يسعنا، ذكرنا كما تفضلتم أنه في المقدمة نريد أن نذكر فرد شيء.
نعم.
أما المرحلة الأولى على سبيل المثال، في المرحلة الأولى انظروا بأنه الروايات كيف تكلمت عن هذه الحقيقة. في البحار المجلد 15 الصفحة 7 أنا فقط أكتفي بروايتين في هذا الباب. الرواية الأولى واردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال إن الله خلقني وعليا وفاطمة والحسن والحسين من قبل أن يخلق الدنيا 7000 عام. الآن أعتذر للمشاهد الكريم، لا أستطيع أن أدخل في شرح الرواية أن المراد من الأعوام ما هي هنا، هل مراد السنين المادية وهي قبل خلق السماوات والأرض، ذاك بحث آخر. قلت فأين كنتم، السائل معاذ بن جبل، قلت فأين كنتم يا رسول الله إذا كان قبل خلق السماوات والأرض، إذن أين كنتم أنتم؟ قال قدام العرش. إذن كانوا هؤلاء مقامهم أين؟ أي في عرش الله سبحانه وتعالى، العرش الذي عبر عنه القرآن الكريم. فقط أنا أريد أن أبين مقام العرش في ذهن المشاهد الكريم. القرآن الكريم يقول وسع كرسيه السماوات والأرض،
السماوات والأرض،
وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن القرآن يبين أن الكرسي يسع ماذا؟
يشمل السماوات والأرض،
السماوات والأرض. الرواية واردة عن طريق الفريقين أن نسبة الكرسي إلى العرش كنسبة الدرهم الملقاة في الفلات. انظروا إلى عظمة العرش، إذا كان الكرسي يسع السماوات والأرض
فما ظنك بالعرش،
إذن فما ظنك بالعرش بعد، فما ظنك. هؤلاء كان مقامهم أين؟ عند العرش مو عند الكرسي. ولذا الآن أنا ما أريد، كما قلت ما أريد أدخل في التفاصيل، لأنه إذا دخلنا في التفاصيل إخواني واقعا حلقات لا تكفينا لشرح رواية واحدة من الروايات الواردة في هذا المقام. قال قدام العرش نسبح الله ونحمده ونقدسه ونمجده. قلت على أي مثال؟ قال أشباح نور، حتى إذا أراد الله عز وجل أن يخلق صورنا، يعني أجسادنا في هذا العالم، صيرنا عمود نور ثم قذفنا في صلب آدم ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ولا يصيبنا نجس الشرك ولا سفاح الكفر. هسه هذه الرواية. هذه الرواية الأولى الواردة في البحار، المجلد 15 صفحة 7 الحديث السابع باب بدء خلقه وما يتعلق بذلك، لا تبين لنا بأنه أساسا الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء الخمسة في عرض واحد، يعني هو بيده خلق محمدا صلى الله عليه وآله، ثم خلق عليا، ثم خلق فاطمة، ثم خلق الحسن والحسين، أو بطريقة ماذا أخرى.
يعني بعد الفاصل سماحة السيد نعود الحديث عن هذه النقطة المهمة. شكرا لكم سماحة السيد ومشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم فانتظرونا.
وفاطمة الزهراء، 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 وفاطمة الزهراء. أحزاني أبديها، دمعي لا يطفيها، أحزاني أبديها، دمعي لا يطفيها، حسرات أرويها، يا بئر وأحكيها، لو صخرك يصغيها لتخشع يبكيها، لتخشع يبكيها. فاصداع للحزن دما وحزني وحورا، فاصداع للحزن دما وحزني وحورا. وفاطمة الزهراء، 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 وفاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء.
أوجاع القلب تزول لكن أحزاني تطول، أوجاع القلب تزول لكن أحزاني تطول. غصن من خير رسول، غصن من خير رسول، محني الضلع ذبول، محني الضلع ذبول. أرماها الدهر نصول، أرماها الدهر نصول، نار الأحقاد تصول، نار الأحقاد تصول. فتكون قدس العذراء جاءوا أمرا نكرا، فتكون قدس العذراء جاءوا أمرا نكرا. وفاطمة الزهراء، وفاطمة الزهراء،
وفاطمة الزهراء، وفاطمة الزهراء.
تحية لكم مشاهدي الكرام مجددا، لا نزال نتواصل معكم في مقدمة حلقة اليوم من برنامج المطارحات في العقيدة، وعن بعض مقامات سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها بصحبتي سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم.
حياكم الله. إذا واصل سماحة السيد الحديث.
أنا قلت في البحث السابق، قلت بأن الرواية الأولى بيّنت بأن الله سبحانه وتعالى خلق هؤلاء الخمسة أصحاب الكساء.
نعم.
في النصوص أكو هناك خصوصية لأصحاب الكساء الخمسة الذين وضعهم رسول الله في آية التطهير تحت الكساء.
نعم.
الرواية الثانية واردة عن النبي أيضا عن سلمان، قال يا سلمان فهل علمت من نقبائي ومن الاثنى عشر الذين اختارهم الله للإمامة بعدي؟
نعم.
فقلت الله ورسوله أعلم. قال يا سلمان خلقني الله من صفوة نوره ودعاني فأطعت. التفتوا جيدا، إذن أول ما خلق من؟ نور نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي وقفنا عنه إذا تذكرون دكتور في حلقات مفصلة، أول ما خلق نور نبيكم.
نعم.
النبي الأكرم صلى الله عليه وآله خلق بلا واسطة، الله سبحانه وتعالى هو الخالق لنوره صلى الله عليه وآله. ولكن التفتوا إلى النص، ثم يقول وخلق من نور عليا، وهذا يكشف عن أن عليا سلام الله عليه خلق بتوسط نور من؟
رسول الله صلى الله عليه،
فهو وارث رسول الله صلى الله عليه.
حتى في عالم،
حتى في
عالم
في ذلك العالم. أحسنتم.
نعم.
يعني الأصالة للرسول الأعظم والوراثة لمن؟
لعلي.
وبعبارة عليه. أخرى أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله هو واسطة الفيض بالنسبة إلى نور أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. المشاهد الكريم فليلتفت، ثم قالت الرواية وخلق من نوري ونور علي فاطمة
سلام الله عليه.
فإذا فاطمة هو 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 الزواج والنكاح الواقعي بين نور علي ونور من؟
نعم.
ونور
زوج النور من النور.
هذا بحث آخر. أحسنتم.
نعم.
هذا في الدنيا.
نعم.
الآن حدنا نتكلم أين؟
عالم الملكوت.
في عالم الملكوت، في عالم الغيب، هناك له هناك أحكام النور لها أحكام أخرى.
نعم.
قوانين أخرى، خصائص أخرى، الآن لا ندخل فيها تفصيلا.
نعم.
فقط إشارة أشير إليه. ثم قالت الرواية وخلق مني ومن علي وفاطمة الحسن
والحسين.
إذن
نعم.
أحسنتم. إذن واسطة الفيض بالنسبة لفاطمة رسول الله وعلي.
نعم.
واسطة الفيض بالنسبة إلى الحسن والحسين رسول الله وعلي وفاطمة.
نعم.
ومن الواضح أن الحسن والحسين أفضل من باقي الأنبياء اللاحقين، ومن هنا تجدون بأن الروايات قالت بأنهم نحن حجة الله عليكم وفاطمة ماذا؟
حجة الله علينا. أحسنتم. نعم.
لماذا؟ لأن هي واسطة الفيض بالنسبة إلى باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا كان بيودي أنه هذه حتى أبين بأنه أساسا عندما قلت المرحلة الأولى، هاي المرحلة الأولى تتكلم تفصيلا عن مقامات الزهراء وعن نور الزهراء وما هو درجتها في عالم الملكوت وفي عالم الغيب. جيد. تعالوا معنا إلى المرحلة التي هي في هذه الدنيا، واقعا فيما يتعلق بهذه الدنيا ومقاماتها في قوس الصعود البحث مفصل جدا، أنا لا أريد أن أدخل فيه تفصيلا إلا بنحو الإشارة، حتى بحثي في هذه المقدمة لا يخلو من مثل هذه الإشارة.
نعم.
إذا يتذكر المشاهد الكريم أنا قلت هذه الحقيقة، أن طريق معرفتها سلام الله عليها إنما يمر من خلال تعريف الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأن المعرفة يمكن أن تكون اكتناهية وإحاطية أو لا يمكن، قلنا أيضا هذا غير ممكن.
نعم.
إذن ما هو الطريق؟ الطريق هو من خلال معرفتها، من خلال معرفة أسمائها.
أحسنتم.
وهذه بودي هم أشير في المقدمة ولو مختصرة، الله سبحانه وتعالى ما هو الطريق لمعرفته؟ لا يوجد طريق لنا لمعرفة الله إلا من خلال أسمائه وصفاته.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى لو لم يتسمى بأي اسم من أسمائه هل يمكن معرفته أو لا يمكن؟
لا يمكن.
ولله الأسماء الحسنى.
نعم.
من طريق الأسماء يمكن معرفة ماذا؟ عندما نقول قادر يمكن معرفته، عالم يمكن معرفته، حي، رازق، معطي، مانع، باسط، إلى آخره. الله سبحانه وتعالى يقول إذا أردتم أن تعرفوا فاطمة فاعرفوها من الأسماء التي أنا سميتها. وهذه عجيبة، هذه الخصوصية، وهي أن هذه الأسماء أسماء سمى الله بها سيدة نساء العالم. وهذه نقطة أساسية بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها. روايات متعددة في هذا الباب، أنا أنقل رواية واحدة في هذا المجال، وهي الرواية الواردة في عوالم العلوم والمعارف للبحراني الأصفهاني في الجزء السادس صفحة 23. الرواية هكذا: الرواية عن عبد العظيم الحسني عن يونس إلى آخره، قال أبو عبد الله الصادق لفاطمة عليها السلام 9 أسماء عند الله عز وجل. إذن من الذي سماها بهذه الأسماء؟
الله سبحانه
وتعالى. فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء. هذه 9 أسماء. ثم أنا بودي أن المشاهد الكريم واقعا إذا أراد أن يقف على فد قطرة من معارف من مقامات الزهراء فليرجع إلى النصوص الروائية. كل واحدة من هذه الأسماء التي سميت بها فسرت بتفسيرات ماذا؟ متعددة. لماذا سميت سيدة نساء العالمين بأنها ماذا؟ فاطمة. لأنها فطمت ذريتها من النار، فطمت شيعتها من النار، وإلى غير ذلك. لماذا سميت الزهراء؟ لأنها كانت تضيء للملائكة، كانت تزهر للملائكة، كانت تزهر عندما تقف في محرابها. لماذا سميت المباركة؟ لأنها من نسلها كان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهكذا النصوص مولانا بشيء عجيب وتفصيلي. وأيضا هذا المعنى نحن لا نجده لا في نبي ولا في وصي. يعني أنه يذكر كل اسم ثم تذكر خصوصيات ذلك الاسم. يعني لماذا سمي بهذا الاسم؟ للخصوصيات الكذائية، أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا. ولذا تجدون الرواية مباشرة بينت، قال السائل ثم قال عليه السلام أتدري أي شيء تفسير فاطمة؟ قلت أخبرني يا سيدي. قال فطمت من الشر. هذا واحد من تفسيراتي فاطمة، وهناك تفسيرات أخرى.
نعم.
إذن واقعا أنا أنصح المشاهد الكريم إذا كان بصدد المطالعة أو بصدد الكتابة ولو عن هذه الحقيقة فليذهب خلف هذا النهج، وهو أن يأخذ كل اسم من أسماء الزهراء سلام الله عليه. طبعا أنا عندي مجموعة من المحاضرات تكلم عن المحدثة، عن الطاهرة، عن سيدة نساء العالمين، عن إلى غير ذلك. هذه كلها واحدة الروايات بينتها بشكل تفصيلي، والآن لا يوجد وقت للإشارة. الإشارة إليه.
طيب نعم.
ما أريد الإشارة إليه في هذه الليلة إذا دكتور إذا تشوفون أكو مجال حتى نتكلم.
نعم تفضل.
وهو أنه أريد أن أقف عند نقطة واحدة من مقاماتها عليها أفضل الصلاة والسلام، وهي التي عبرت عنها الروايات بأنها الراضية والمرضية، وهي التي عبرت عنها نصوص متواترة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. هذه الروايات اللي هي متواترة تقريبا من الناحية المضمون بألسنة مختلفة ومتعددة واردة هذه الروايات، واقعا ليست بصددي فقط إثبات أن الزهراء سلام الله عليها معصومة، بل نعم لا إشكال ولا شبهة أن الزهراء سلام الله عليها معصومة، لأنها هي أيضا مشمولة لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هي مشمولة لحديث الثقلين إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وهي من العترة وبتعبير الآلوسي في تفسيره وهي سيدة العترة، سيدة العترة لا أنها هي من العترة. إذن القضية أنا أتصور بأن القضية فيها عمق أكبر من أنها تريد هذه الرواية أن تبين ماذا حكمة الزهراء سلام الله عليه. طبعا هناك أبعاد سياسية لهذا النص، لأنه إذا كان رضا الله في رضاها إذن من رضيت عنه له حساب، من غضبت عليه له حساب. الآن لست أنا بصدد البحث الكلامي إن صح التعبير ولا البحث السياسي لهذه الجملة أو هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما أريد أن أشير إن صح التعبير إلى القراءة العرفانية لهذا النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
إخواني الأعزاء، في بنحو الإجمال في دقائق لأنه الوقت لا يسع، أريد أن أدخل إلى بحثي الأصلي. إخواني الأعزاء، في كتاب من الخلق إلى الحق بينت أن الإنسان عموم الناس هم في دوم، ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. عموم الناس نوم، ولكن عندما أقول نوم ليس المراد النوم المادي، وإنما النوم ماذا؟ المعنوي، يعني لم تحصل لنا يقظة، ولذا ذكروا في أول مراتب درجات السلوك هو اليقظة، يعني ينبغي الإنسان أن يستيقظ. ما معنى يستيقظ؟ يعني أن يبدأ سفره إلى الله سبحانه وتعالى، أن يبدأ بالصعود ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا لم يبدأ هذا السفر، فلهذا القرآن الكريم يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل، يشير إلى هذه الحقيقة أن هؤلاء صحيح ظاهرا بشر، ولكنه باطنا ماذا؟ والصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان كما يقول الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة. إذن ظاهره ظاهر إنساني، ولكن واقعه حياته حياة ماذا؟ نفس الآمال ونفس الخوف والرجاء والطلب وكذا، عندما تنظر إليها تجد أنها كلها أمور مرتبطة بهذه الدنيا أو خطوة ما وراء هذه الدنيا. إذن ما هي المسيرة الحقيقية؟ المسيرة الحقيقية أن يبدأ الإنسان السفر من الله، السفر إلى الله. إليه يصعد الكلم الطيب. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، هذه إلى ربك يعني يوجد ابتداء، أحسنتم صعود أحسنتم، أو تعالوا كما قال القرآن الكريم، تعالوا أتعالوا يعني ماذا؟ يعني اصعدوا إلي.
نعم.
من أنصاري
إلى الله،
إلى الله، يعني هذا عيسى ده يطلب ماذا؟
نعم.
حتى يذهبون
ماذا؟
سفرهم إلى الله.
نعم.
من هنا ذكر العرفاء أن الأسفار أربعة. السفر الأول هو السفر من عالم الدنيا والعلائق الدنيوية للسفر إلى عالم الغيب وعالم الملكوت، السفر من الخلق إلى من؟ إلى الحق سبحانه وتعالى. الآن ما أدخل في التفاصيل لأنه في كتاب من الخلق إلى الحق أنا بيّن تفاصيل يمكن المشاهد الكريم أن يرجع إلى ذلك. الكلام كل الكلام طبعا هذا لا يحصل إلا للأوحدي من الناس، ثم عندما يصل هذا الإنسان السالك إلى مقام السفر الثاني، هذا السفر الذي يعبر عنه أمير المؤمنين من قلة الزاد وبعد السفر، هذا يا سفر الإمام يتكلم عنه، سفر مادي لو سفر معنوي، من الواضح أن الإمام لا يتكلم عن سفر مادي وإنما يتكلم عن السفر المعنوي. هذا السفر الثاني المعبر عنه في كلماتهم بسفر الولاية، ما معنى سفر الولاية؟ يعني أن الإنسان عندما يصل إلى الغيب، عندما يصل إلى الملكوت، عندما يصل إلى باطن هذا العالم لا ظاهر هذا العالم، هناك يبدأ بأن يتخلق بالأخلاق الإلهية. يعني ماذا يتخلق؟ تخلقوا بأخلاق الله. يعني ماذا يتخلق بأخلاق الإلهية؟ يعني أنه يكون شيئا فشيئا بصيرورة، بحركة جوهرية، عبروا ما شئتم، يبدأ بالصعود لأن يكون نموذجا تتحقق من خلاله الأسماء الإلهية، يكون مظهرا من مظاهر الأسماء الإلهية. حتى أضرب مثال للمشاهد الكريم، افترضوا ملك الموت. ملك الموت هو مظهر لاسم الله المميت، الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، ولكنه ملك الموت وصل إلى أي مرحلة؟ مرحلة صار هو مظهر من؟ مظهر المميت. أو إبراهيم سلام الله عليه أراد أن يصل إلى مظهر، أن يكون مظهر الاسم المحيي، أدعهن يأتينك سعيا. يعني أنه وصل إلى مقام يستطيع أن يفعل فعلا، هو فعل من؟ هو فعل الحق سبحانه وتعالى، لأن الإحياء والإماتة بيد من؟
بيد
الله سبحانه وتعالى. ولكن ملك الموت وصل إلى هذه الدرجة، إبراهيم الخليل وصل. إذن الإنسان في السفر الثاني الذي هو السفر من الحق إلى الحق بالحق، ولا أدخل في شرح المعنى، في شرح هذا الإصطلاح، ولكنه هنا يبدأ الإنسان بأن يتخلق بالأخلاق الإلهية. هنا في هذا السفر يوجد هناك باصطلاح العرفاء قربان، القرب الأول، قربان جمع أقول تثنية للقرب، القرب الأول قرب النوافل، والقرب الثاني قرب ماذا؟ قرب الفرائض. أيضا لا أدخل دكتور للتفاصيل بالتفاصيل، ولكنه أريد أن أقول أن الزهراء البتول سلام الله عليها، طبعا قرب الفرائض أعظم من قرب النوافل، الزهراء البتول سلام الله عليها في السفر الثاني الذي هو السفر المعنوي وصلت إلى مقام قرب الفرائض. ما معنى مقام قرب الفرائض؟ فقط في جملة واحدة أو في جملتين، لا أطيل حتى إن شاء الله ندخل في البحث، وهو أنه الله سبحانه وتعالى تارة أن العبد بحسب كمالاته وبحسب رقيه وصعوده يصل أن يكون الله لسانه وعينه، ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت عينه، وكنت يده، وكنت إذن هذا الإنسان عينه عين ماذا؟ إلهية. بصره بصر ماذا؟
ينظر بعين الله.
ينظر بعين الله. أحسنتم، هذه النصوص تشير إلى هذه الحقيقة، إلى قرب النوافل. عندما يسمع 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 ماذا؟ بسمع الله. عندما يرى يرى بنور الله، وهكذا. هذه المرتبة الأولى في في السفر.
يعني نقف عند هذه النقطة، سمحت الظاهر أن الإخوان عندهم فاصل، ولا أدري هو فاصل الأخبار أم لأنه يوجد وقت. إذن مشان الكرام، نعم إذن فاصل قصير مشان الكرام، ونعود إليكم فانتظرونا.
السلام عليك يا ممتحنا، امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
تحية لكم مشاهدينا الكرام مجددا ولسماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة.
مرحبا بكم.
حياكم الله. نعم سماحة سيد.
إذن أنا كما قلت في أول البحث وهو أنه أساسا قرب النوافل أن الإنسان يصل إلى مقام يكون الله سبحانه وتعالى حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر
ويده التي يبطش
بها ويده التي يبطش بها وأذنه التي يسمع بها. إذا الله يكون عين من؟ يكون عين العبد. أما في قرب الفرائض ماذا يصل الإنسان؟ يصل الإنسان إلى مقام أن الله إذا أراد أن يرى شيئا يراه من خلال من؟ هذا العبد. يعني يكون العبد عين الله سبحانه وتعالى. ولذا وردت في النصوص عندنا أنا عين الله، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أنا جنب الله الذي فرطتم فيه.
على ما فرطت في جنب الله،
على ما فرطتم في جنب أنا جنب الله الذي فرطتم فيه. إذن العبد في المقام الثاني أو في قرب الفرائض ماذا يصل إلى أي مقام؟ يصل إلى أن يكون جارح من جوارح الحق سبحانه وتعالى. يعني الله إذا أراد أن يضرب أو يبايع أو يرمي فبيد من يرمي؟ بيد هذا العبد. ولذا تجد القرآن الكريم ماذا يقول عن رسوله؟ يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سؤال، هو الذي رمى رسول الله أو الله؟ في الواقع ظاهرا الذي رمى من؟
رسول الله.
رسول الله. ولكن يقول رسول الله صار ماذا؟ صار يدي التي أرمي بها. أو قوله تعالى يبايعونك الذي يبعت يد الله فوق أيديهم، هي يد من كانت؟
يد رسول الله.
هي كانت يد رسول الله، ولكن الله يعبر عنها أنها ماذا؟ يد الله. التفت، فرق كبير بين أن يكون الله يدك وبين أنت أن تصل إلى مقام تكون ماذا؟
يد الله،
يد الله سبحانه وتعالى.
عبدي أطعني تكون مثلي،
تكون مثلي
عقل، تقول لشيء كن فيكون.
أحسنتم. يصل العبد إلى مقام أن يكون بمنزلة جوارح الحق سبحانه وتعالى. سؤال، الآن نريد أن نعرف أن هذه الرواية بنحو الإجمال عندما يقول إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة، هل هي قرب النوافل أو قرب ماذا؟ قرب الفرائض.
نعم.
يعني الدرجة الدنيا أو الدرجة ماذا؟ العليا. خلي أبينها، ما الفرق بين قرب النوافل وقرب الفرائض في رضا الله؟ مر أن العبد يصل إلى مقام يرضى لرضا الله سبحانه وتعالى، يعني يجعل رضاه تابعا لرضا من؟ لرضا الله.
نعم.
ويجعل غضبه تابعا ماذا؟
لغضب
الله سبحانه.
نعم.
وهذا مقام العصمة، هذا مقام العصمة. يعني إذا وصل الإنسان أن يجعل كل ما يرضى عنه لرضا الله ويغضب لغضب الله، هذه درجة من درجات العصمة. الرواية تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة. الجواب كلا. التفتوا جيدا، الرواية ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول لا أن فاطمة وصلت إلى مقام جعلت رضاها تابع لرضا الله وغضبها تابع لغضب الله، بل وصلت إلى مقام جعل الله رضاه تابعا لرضا فاطمة وغضبه تابعا لغضب
فاطمة. نعم.
وأين هذا من ذلك؟ يعني بعبارة أخرى، في قرب النوافل رضا فاطمة تابع لرضا من؟ لرضا الله سبحانه وتعالى. وغضب فاطمة تابع لغضب من؟
لغضب
الله سبحانه وتعالى. أما في المقام الثاني وهو قرب الفرائض، لا، الله يجعل رضاه تابعا لرضا من؟
فاطمة.
لرضا فاطمة. رضا الله يكون من رضا ماذا؟
فاطمة.
يعني رضاه تابع لمن؟ لرضا فاطمة. أي مقام وصلت الزهراء اللي الله سبحانه وتعالى بكل عظمته يجعل رضاه تابعا لرضا عبد من عبيده وعبد من عباده؟ أي مقام؟
نعم.
واقعا الآن، واقعا المقام لا يسع أن أشير، هذا مقام الفناء الذي يقول عنه العرفاء أن هذه وصلت إلى درجة من درجات الفناء أساسا إذا رضيت يرضى الله لرضا فاطمة، وإذا غضبت يغضب الله لغضب ماذا؟
فاطمة.
لغضب فاطمة. ولذا أنا أعتقد أنه هذا الحديث لابد أن نعبر عنه بأن فاطمة رضا الله سبحانه وتعالى. كيف يمكننا كيف نقول بأنه أمير المؤمنين عين الله فاطمة ماذا؟
رضا الله،
رضا الله سبحانه وتعالى. إذن القضية مو قضية أنه الرواية تريد أن تثبت العصمة، لا إخواني الأعزاء، هذا الفهم الكلامي للرواية وهو صحيح ما فيه إشكال ومفيد أيضا، ولكنه الرواية تريد أن تبين مقاما أعظم من قضية البحث الكلامي وقضية العصمة ونحو ذلك، وإنما تريد أن تبين أن فاطمة في قوس الصعود في مقاماتها المعنوية في سفرها الإلهي في السفر الثاني في السفر من الحق إلى الحق وصلت إلى مقام قرب الفرائض الذي هو فوق مقام قرب النوافل. طبعا هذا البحث كما تعلم
دكتور
لا مقصودي بأنه يحتاج إلى توسعة وتفصيل، ولكنه أنا بنحو الإجمال أشرت إليه. هسه الآن إذا فد مقدار نحن فتشم فد قطرة من معارف ومقامات سيدة نساء العالمين وقفنا عندها، عند ذلك نعرف أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كما ورد في نهج البلاغة، الروايات الواردة في مصيبة الزهراء كثيرة جدا، ولكن أنا أقرأ فقط هذا النص الوارد في نهج البلاغة، والسبب باعتبار أن الطرف الآخر والرأي الآخر لا أقل يقبل، يقول أين هذا في نهج البلاغة؟ انظر ماذا يقول أمير المؤمنين وهو ما ورد في نهج شرح نهج البلاغة، طبعا الخطبة 195 بحسب هذا الكتاب وإلا بحسب صبح الصالح الخطبة رقم 202. يقول روي عنه أنه قال عند دفن سيدة النساء، هذه تعبير من؟ تعبير ابن أبي الحديد. فاطمة عليها السلام كالمناجي به رسول الله عند قبره: السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة اللحاق بك، قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي. ماذا حدث إذا كانت القضية قضية زوج وذهبت من أمير المؤمنين ورسول أمير المؤمنين سلام الله عليه تزوج من بعدها؟ إذن القضية لم تكن قضية أنه فارق زوجا فارق أم أولاد، لا لا أبدا، القضية الأمير المؤمنين سلام الله عليه لم يعهد أنه قال هذا الكلام في غير هذا الموضع. هسه لماذا يقول؟ لأنه يعرف من هي الزهراء سلام الله عليه. الرواية تقول: ألا إن في التأسي أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد إلى أن يختار الله لي دارك التي وستنبئك ابنتك. محل شاهد هاي الجملة فليفكر فيها الإنسان المنصف تفكيرا مليا وليتدبر فيها جيدا: وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها. مو بتظافر ماذا؟ جماعة، مو بتظافر بعض الأصحاب، لا لا أبدا،
بتظافر الأمة،
بتظافر الأمة على وأي حق كان لها اللي تظافرت الأمة على هضمها. وقعا كان فدك، يعني لأجل الدنيا أنه الإمام يقول يا رسول الله اسألها عن فدك ما أعطونها،
هذا غيظ من فيض.
أصلا ممكن أن أمير المؤمنين في ذيك الساعة كان في ذهنه لأنه لم يعطى فدك مثلا. يقول: وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها فحفها السؤال واستخبرها الحال هذا ولم يطل العهد ولم يخل منك الذكر. هذا أي عهد اللي الإمام سلام الله عليه يشير إليه؟ ولذا ابن أبي الحديد في الشرح أولا هاي الجملة تظافر أمتك على هضمها لا يشرحها ولا يشير إليها لا من قريب ولا من
يعني لا يستطيع تأويلها
واقعا، لا ماذا يقول فيها؟ وهؤلاء أنا فقط أوجه كلامي أولئك الذين يقولون أن ابن أبي الحديد هو من أتباع مدرسة الشيعي، هو أين شيعيته؟ ثم بعد ذلك يقول خب هذا النص واضح عندما قال الإمام سلام الله عليه ولم يطل العهد، يعني إشارة إلى النص. التفت ماذا يقول؟ يقول: واعلم أن الأخبار إلى أن يقول هذه الجملة، يقول: فإن قلت فما هذا الأمر الذي لم ينسى ولم يخلق إن لم يكن هو النص على علي أمير المؤمنين؟ لأنه هو التفت أن هذا النص الإمام سلام الله عليه يشير إلى هذه القضية. قلت: قوله إني مخلف فيكم الثقل،
يعني هو
يشير إلى هذه النقطة، مو يشير إلى مسألة الخلافة والإمامة. انظروا كيف أنه المضمون يحرف عن محله. إذن أمير المؤمنين سلام الله عليه بشكل واضح وصريح هنا يشير إلى هذه الحقيقة. هذه المقدمة وإن طالت تقريبا 50 دقيقة.